أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كان الكلام فيما إذا كان الثمن حالا فإنه يجب حينئذ على مالكه الذي هو البايع، في محل كلامنا يجب عليه قبوله ولا يجوز له رفض استلامه. كلام في هذا، كلام إذا امتنع ولم يمكن إجباره ولا أكو حاكم حتى يقبض عن المديون يعني على المشتري، في هكذا حالة ماذا نصنع؟ ذكر المصنف سابقا حلين، واضح. الحل الأول أن يعزل مقدار الثمن، مقدار الدين، لكن ذكر بأنه لا يخرج عن شنو؟ عن ملكه، لا يجوز له التصرف فيه، لكنه ولا يكون ضامنا له، لكنه لا يخرج عن ملكه. هذا الحل الأول، واضح. حل الثاني أنه أن الحق يسقط عن ذمة المديون بعزله، واضح، لكنه لا يتشخص بالمعزول، وإنما يثبت حق للدائن فيه، واضح، كما يثبت حق للمجني عليه في العبد شنو؟ في العبد الجاني. لكن من دون أن يكون ثبوت هذا الحق للدائن موجب لخروجه عن ملك ماذا؟ عن ملك المديون. الحل الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو أن نلتزم بانتقال الملكية قبل تلفي آنما إلى ماذا؟ إلى البايع، واضح. بمعنى أنه في هذه الحالة الدين إذا عزله هذا المديون، واضح، لا يكون المديون ضامنا له إذا تلف، مو وهو بعزله يخرج عن ملكه، ولا يدخل في ملك الدائن، ويدخل في ملك الدائن قبل التلف شنو؟ آنما، حتى نتخلص من مشكلة ماذا؟ من مشكلة الخراج شنو؟ بالضمان، أنه كيف يكون المال باقيا على ملك المديون، والحال أنه إذا تلف يتلف من مال منه؟ من مال البايع، واضح. هذان لا يمكن الجمع بينهما، لأن القاعدة تقول أن الضامن هو المالك، أما أن يكون الضامن شخص آخر والمالك شخص آخر هذا لا يجوز. المديون عندما يعزل، واضح، يعزل الدين، مو يعني لا يتمكن من إجبار هذا على القاضي، حاكم هم ماكو، واضح، فيعزل ماذا؟ يعزل الدين، هذا باق على ملك المديون لكنه ليس شنو؟ ضامنا له. يجي اشكال شنو؟ ان الضامن يجب ان يكون مالك، وهذا باق على ملك المديون، لكن اذا تلف يتلف من مال البايع، هذا خلاف القاعدة. نحل هذا بالحل الثالث، لان نقول هذا العين، هذا المال قبل ان يتلف انا ما يدخل في ملك منه البايع، فيتلف منه، فاذا لا مخالفة للقاعدة. لماذا؟ لان الضامن صار مالكا قبل ماذا؟ قبل التلف انا ما. قال ويمكن ان يقال بانه يقدر انا ما قبل التلف في ملك صاحب الدين حتى يتلف منه، ثم ان الظاهر لا يتشخص، يبقى في ذمة ماذا؟ في الذمة، لا يتشخص بالمعزول. ثم ان الظاهر جواز تصرفه في المعزول، جواز تصرف من؟ المشتري اللي هو المديون. ثم الظاهر جواز تصرفه في المعزول فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفه، وهذا المشتري هو عزل الثمن، عزله، فكأنه خرج شنو؟ عن ذمته، خرج عن ذمته بالعازل يجوز له التصرف فيه، فلو أتلفه بالتصرف يقول يعود مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى ذمته، يعود مرة أخرى إلى ذمة المشتري. قال فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفه. ومقتضى القاعدة يقول عدم وجوب حفظه من التلف، هل يجب على المشتري بعد العازل أن يحفظ هذا المال من التلف؟ يقول لا، مقتضى القاعدة ما يجب عليه حفظه من شنو؟ من التلف. ليش؟ يقول لأنه وجوب حفظه من التلف أشد عليه من بقائه في ماذا؟ في ذمته دينا علما للبائع. احنا ببقائه دينا في ذمته للبائع قلنا هذا ضرر عليه، فإذا لم يمكن إجبار البائع على التسلم ولا يوجد حاكم يجبره على ذلك أو يقبض بدلا عنه، فيجوز له شنو؟ عزله حتى يتخلص من بقائه في ذمته. انه بنجي نقول له بانه اذا عزلته يجب عليك شنو؟ المحافظة على كما تحافظ على اموالك. يقول هذا اشد عليه من بقائه في ماذا؟ في ذمته. قال ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف لان شرعية عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقائه ببقاء ذمته مجهولا، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ المال في ماذا؟ في الذمة. إذن لا يجب عليه ماذا؟ حفظه والمنع من تلفه. وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق بينما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأته به ولكن أعلم بالحال، وبينما إذا أتاه وطرحه عنده. يقول فرق جامع المقاصد بين حالتين، بينما إذا عزل وعين واضح وعرضه على ماذا؟ على البائع ولم يأته به، مجاب هي وخلاه قدامه، لا عرض وأعلمه بالحال، هاي صورة. وبين ماذا جاء به ووضعه أمامه، فإذا في الصورة الأولى يقول حينئذ يمكن الالتزام بأنه يجب عليه حفظه دون الصورة الشنو الثانية. وبينما إذا أتاه وطرحه عنده فينتفي وجوب الحفظ في الثاني، إذا جاء وطرح عنده وما استلم ذاك وامتنع عن تسلمه لا يجب على المشتري شنو؟ حفظه. فيمتفي وجوب الحفظ في الثاني دون الأول. لماذا؟ لأنه في الأول فقط هو أعلمه بالحال، أخبره لكن لم يأتي به أمامه. يقول المصنف ولعل وجهه وجه هذا التفريق أن المبرئ للعهدة التخلية، المبرئ للعهدة هو التخلية والإقباض، المتحقق عليكم السلام، المتحقق في الثاني دون الشنو دون الأول. التخلية والإقباض لا تتحقق بمجرد الإعلام وإخبار بأنه أنا ما عندي مانع أنا أجيب لك إياه، هذه ليست تخلية وليست إقباض. بينما في الحالة الثانية الأولى تتحقق أو الثانية تتحقق ماذا؟ التخلية إذا جاءه به. وسيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيده، يعني ما يؤيد ماذا؟ أن التخلية والإقباض تتحقق بماذا؟ بأن يأتي بالشيء ويضعه ماذا؟ أمامه. فإذا امتنع تحققت التخلية وماذا؟ والإقباض دون إعلام بالحال وبيان أنه لا مانع من المجيء به. وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم إذا لم يوجد حاكم يخلي بينه وبين ذي الحق، يخلي بين الدين بين الثمن بين الشيء واضح، وبين شنو؟ وبين صاحب الحق الذي هو البائع. في محل الكلام يخلي بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمته أي المشتري الذي خلى بين صاحب الحق وبين ما يملك، وتبرأ ذمته وإن تلف، حتى إذا تلف واضح بمجرد التخلية تبرأ ذمته من ذلك. وكذا يفعل الحاكم لو قبضه ولم يتمكن من إلزامه بالقبض. يقول كذلك الحاكم إذا قبضه ولم يتمكن من إلزام البائع بالقبض أيضا ماذا يجب عليه؟ أن يخلي بينه وبين السلعة. ثم أن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول مين من صاحب الدين الممتنع، وأن المشتري لا يتحمل التلف وإنما يتلف مين من البائع، بعد أن ذكر ذلك وأن تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، ذكر بعد ذلك ماذا ذكر؟ أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة، بحيث لا يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما ترددا. ذكر جامع المقاصد بأن هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو أن البائع عندما يتعذر إيصال الثمن إليه، إيصال ما يملكه إليه لامتناعه من ذلك، وكان بقاء هذا الثمن في ذمة المشتري ضررا عليه، ففي هذه الحالة إذا عزله المشتري وتلفه لا يكون المشتري شنو ضامنا، وإنما يتلف مين من مال ذي الحق. بعد أن ذكر هذا قال هل نستطيع أن نسحب هذا الحكم إلى فرعين آخرين ذكرهما؟ الفرع الأول هو هذا، ما لو أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه المشاع في المال المشاع بينهما، كانا يشتركان في تملك شيء ما، النصف المشاع له والنصف المشاع الآخر المن لشريكه، أجبره الحاكم أجبر أحد الشريكين على أن يدفع إليه، أي الظالم أجبره الظالم على أن يدفع إليه أي إلى الظالم حصة شنو شريكه، أجبره على أن يدفع إليه نصيب شريكه الغائب، واضح، بحيث هذا النصيب يتعين للشريك بمجرد دفعه المن إلى الظالم. فهذا المقهر على دفع النصيب، على دفع النصف بمجرد أن يدفع النصف يتعين أن هذا هو نصف الشنو نصف الشريك، واضح. في هذه الحالة هم نستطيع أن نقول بأنه مسلط، هذا الشريك مسلط على ماذا؟ مسلط على العازل، وأنه يتضرر من عدم الشنو من عدم العازل، فيجوز له العازل، فإذا تلف يتلف مين من مال الشريك، كما في محل كلامنا عندما يتلف بعد العزل يتلف مين من ذي الحق. هنا هم نقول بعد عزله بدفعه إلى الظالم هذا يتعين أن يكون نصيبا شنو للشريك، ويتلف عندما يأخذه الظالم يتلف، فيتلف مين من مال الشريك، ويبقى هو يملك هذا النصف الموجود، ولا يشتركان في تحمل التلف، واضح، لا يشتركان في تحمل التلف، وإنما يتحمل التلف منه هو الشريك الآخر. هل يمكن سحب هذا الحكم في هذه المسألة أو لا؟ الفرع الثاني اللي ذكره هو ما إذا أخذه الظالم مباشرة، يعني الظالم هو مباشرة تسلط على ماذا؟ على أخذ نصيب الشريك، فأخذه عليكم السلام، أخذه أخذ نصيب الشريك مباشرة، مو أنه أجبره على دفع نصيب الشريك كما في الفرع الأول، وإنما هو رأسا أخذ نصيب الشنو نصيب الشريك أن مشاهوة أخذه بنية الظالم عندما أخذه يريد يأخذ من ذاك الشريك ما له شغل بهذا فأخذه بنية ماذا؟ بنية أنه النصف المملوك المال للشريك ظلمه في هذه الحالة. أيضا نستطيع أن نقول هذا عندما يتلف واضح يتلف من الشريك ولا يتحمل هذا أي شيئين أو لا أنه باعتبار مشاع يتلف من كل منهما. يقول في انسحاب الحكم تردد. قال أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب اللي ما موجود ما يمكن تسليمه ما يمكن دفع نصيبه له فهو كل ممتنع في مال على جهة الإشاعة شريكه في مال ها متعلقة بالشريك شريكه في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع المال للشريك. هذا معنى انسحاب الحكم في محل كلامنا إلى هذا الفارق أنه يتعين المال للشريك فيتلف من من الشريك ولا يتلف منهما. يقول في انسحاب الحكم ترددا ترددا ومثله الموضوع هو هذا أن الشريك صاحب حق في النصف المشاع واضح وهذا الشريك مالته بدفعه إلى الظالم عزله عينه هذا كان غائب فهو قاعد في انسحاب الحكم إلى هذا تردد واضح وجهة الاشتراك واضح بينهما أن هذا بدفعه إلى الظالم يكون قد عين حق صاحب الحق فإذا تلفه ولا يكون شنو ضامنا له وإنما يتلف من من صاحب الحق كما في محل كلامنا. وكذا يقول ومثله لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك لا يتحمل منه هذا الشريك وإنما يتحمل الضرر منه ذاك الشخص الذي نوى الظالم أن يأخذ شنو نصيبه هل ينسحب الحكم أو لا ذا التردد. لم أجد للأصحاب تصريحا هو جمع المقاصد يقول بنفي ولا شنو ولا إثبات يقول لم يتعرضوا لهذين الفرعين مع أن الضرر هنا قائم أيضا ويتضرر هذا إذا ما صار بناء ما يدفع إلى ما يعين حصة الشريك يتضرر يضره الظالم فالضرر موجود في بقاء حصة الشريك ضرر على من على هذا الشريك مع أن الضرر هنا قائم أيضا. ثم قال والمتجه عدم شنو الانسحاب سيجي بيان وجهه وحكي نحوه عنه أي عن المحقق الكركي لكن في كتاب آخر لا في حاشية الإرشاد من دون فتوى هناك أفتى وقال في ذيل العبارة ماذا والمتجه عدم الانسحاب أي فتوى لكن في حاشية الإرشاد يقول أبقى التردد على حاله. أقول المصنف يعلق يقول أما الفرع الثاني هو ماذا نفس الظالم تسلط وأخذ نصيب الشريك يقول فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه ما العلاقة بما نحن فيه إذ دليل الضرار بنفسه لا يقتضي بتأثير نية الظالم في التعيين ثم ماذا خلينا الظالم التعيين لكن مو معنى أن هاي نيته في التعيين تكون مؤثرة في ماذا في التعيين بعد هذا يتلف من يتلف من ذاك ليش نصيب المشاع ما يأخذه الظالم كل ذرة منه هي شنو هي مشتركة بينه وبين شنو وبين شريكه مجرد أن الظالم نوى أن يأخذ حصة شنو حصة الشريك هذه النية لا تكون شنو مؤثرة وإنما ينبغي أن نجزم بأن التلف يكون من كل شنو منهما مقطع الشرك هذا. قال فلا يقتضي بتأثير نية الظالم في التعيين فإذا أخذ جزءا خارجيا من المشاع فتوجيه هذا الضرر الى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له، كما لو اخذ الظالم من المديون، واحد مديون 1000 دينار، اجى الظالم اخذ مقدار الدين بنية انه مال الدائن، هل معنى ذلك انه اخذه من مال الدائن والدائن يتحمل هذه الخسارة؟ لا، هو اخذه من المديون، لكن بنية انه من مال شنو؟ من مال الدائن. كما لو اخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنية انه مال شنو؟ مال الغريم، فانه لا يتشخص ان هذا من مال الغريم، بل يكون من مال المديون. واما الفرع الاول، يقول الفرع الاول شوية اهون من الفرع الثاني، امره بهذا العازل. واما الفرع الاول فيمكن ان يقال، حتى ينسحب الحكم في محل كلامنا الى الفرع الاول، يمكن ان يقال، وان كان مو مقبول كما سيأتي، لكن يمكن ان يقال بان الشريك لما كان في معرض التضرر لاجل مشاركة شريكه جعل له ولاية شنو؟ القسمة، لانه في معرض التضرر فتجعل له الولاية اليمن على القسمة، فاذا جعلنا له الولاية على القسمة من حقه ان يقسم، فيتشخص هذا الذي ياخذه الظالم او يسلمه الى الظالم في انه حصة منه الشريك، يمكن ان يقال ذلك. مصنف يقول لكن فيه ان تضرره انما يوجب ولايته على القسمة، حيث لا توجب القسمة تضرر شنو؟ شريكي، والا شنو في التزيح بلا شنو؟ بلا مرجع. حيث لا توجب القسمة تضرر شريكه بان لا تكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد شنو؟ القسمة، كما في المقام حصة الشريك تتلف بمجرد القسمة، لأن القسمة بما تتحقق؟ بأن يدفع النصف المال إلى الظالم، فإذا بمجرد القسمة حصة الشريك يأخذها الظالم وتكون تالفة، في هذه الحالة لا تكون له الولاية على من؟ على القسمة، إذا ما يأخذه الظالم يكون مشاعا ويتلف من كل منهما. قال بأن لا تكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد القسمة كما في الفارض في محل الكلام، وإلا فلا ترجيح لأحد الضررين، فلا ترجيح لأحد الضررين. هذا قد إشكال آخر، إشكال معروف يكرر المصنف مرارا، خيبق في ذهنكم ينفعكم في أبحاث أخرى، مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقها جديدا. يقول له شباب مدانا نتكنسك بقاعدة نفي الضرر في كل موردين، يقول يلزم منا تأسيس فقه شنو؟ جديد. ولذا المعروف بينهم هو أنه لا يجوز التمسك بقاعدة الضرر في موردين إلا إذا كان محل عمل للأصحاب أو لبعض، على الأقل لبعض شنو؟ الأصحاب. كأن عمل الأصحاب بقاعدة نفي الضرر في مورد واضح يكون ماذا؟ يكون موجبا شنو؟ موجبا لجبران، واضح هذا النقص البلالي الموجود في القاعدة من حيث شمولها لذلك شنو؟ لذلك المورد. اكو هيك كلام انه هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، في كل ضرر نجي ننفي الحكم، ننفي التشريع، ننفي، هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، فيتقيدون بالقدر المتيقن وهو الذي عمل به شنو؟ الأصحاب. مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره، في الحدائق ظهور فقط لكن في غيره أكو تصريح، في ماذا لا خلاف؟ في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد شنو؟ منه. ثمن حال يقول له أجل فيها المدة السنة، لكن شنو؟ زيادة. في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين مو الا ثمن حل دين وداينه ماكو ثمن ماكو بيع وشراء داينه مقدار حل الاجل قال له اجل لي اخر شهرين وانا ازيدك هذا ربا حرام لانه ربا لان حقيقه الربا في القرض راجعه الى جعل الزياده في مقابل امهال المقرض وتأخير المطالبة إلى أجل. الربا في القرض يقول هو راجع إلى جعل الزيادة في مقابل المهلة أن المقرض يمهله يمهله في الأجل ويطالب مقابل ذلك ماذا؟ الزيادة. واضح؟ مرة المقرض لي قدام لي قدام يقرضه مالا ويقول له ترجع لي يا شنو بأزيد منه. هذا الربا القرض الواضح كلش واضح. اكو حالة اخرى مشابهة لها وهو انه يقرضه مالا بلا شنو زيادة لكن عندما يحل الاجل يأجل مدة في مقابل شنو زيادة. يقول هذه نفس ما فرق بينهما. وفي المقام إذا حل الأجل تأخير الأجل في مقابل زيادة يكون شنو يكون ربا. واضح. قال فإن لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخير المطالبة إلى أجل. هذا المعنى. واضح. الزيادة في مقابل الإمهال كما تتحقق في أصل في الأصل تتحقق أيضا في محل الكلام. في كل منهما هناك زيادة في مقابل الشنو الإمهال وتأخير الشنو المطالبة. فالزيادة الواقعة بأزاء تأخير المطالبة ربا عرفا فإن أهل العرف لا يفرقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليه في عليها عليه في أول المداينة اللي هي قلنا الصورة الواضحة من للربا القرضي في أول المداينة كان يقرضه عشرة بأحد عشرة إلى شنو شهر. هذا قلنا الصورة الواضحة. قل ما الفرق بينها وبين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهرا شنو آخر بزيادة شنو واحد. يعني داين عشرة إلى شهر ما يقول له شيء لكن من يجي الشهر يخلص الشهر يأجل شهر في مقابل شنو داعيش في مقابل واحد ما فرق بينهما عند العرف. وهكذا بل هذا ترقي بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك. يقول الربوين ما يزون لي قدامي يقول له كذا عادة وانا اقرر اياه يدري اذا كان مسكين ما عنده ما يقدر يجيب لي في الاجل شي يسوي يأجل مدة اخرى في مقابل شنو الزيادة. بل الظاهر في بعض من بعض التفاسير أن صدق الربا على هذا التراضي هذا الثاني اللي مع كلامنا مسلم في العرف وأن مورد أو موارد نزول أن مورد نزول قوله تعالى في مقام الرد على من قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هو التراضي. مورد نزولها التراضي بعد حلول ماذا بعد حلول الدين على تأخيره إلى أجل بزيادة فيه مورد نزولها ومحل كلامنا. فعن نجمع البيان عن ابن عباس أنه قال أنه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه مقصودة من الدين الظاهر الثمن. واضح. باعه شيئا واضح وكان الثمن مؤجلا إلى شهر. قل إذا حل هذا الدين على الغريم إذا حل دينه على غريمه فطالبه دائم طالبه فقال المطلوب منه زدني في الأجل أزيدك في المال فيتراضيان عليه ويعملان به فإذا قيل لهم ربا قالوهما سواء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين شنو سواء. قل شنو الفرق؟ هو اللي قدامي بيعني بداعش مؤجلة إلى شهر أو شنو، أو يبيعني بعشرة ثم يمدد في الفترة ويأخذ في مقابل التمديد شنو درهم مثلا أو دينار. لاحظوا، وقالوا هما سواء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء. واضح؟ إذا يبيع 11 إلى شهر بيها مشكلة؟ ها؟ بيها مشكلة؟ ما بيها مشكلة؟ بيشكال هذا؟ بيعها إلى شهر 11، يقول شو الفرق بين أن يبيعها بشهر إلى 11 اللي قدام وبين أن يبيعها بعشرة إلى شهر ثم يمدد ويأخذ منه زيادة؟ ما الفرق بينهما؟ فذمهم الله عندما أشكلوا بهذا الإشكال، فذمهم الله وألحق بهم الوعيد وخطاهم في ذلك بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن مورد نزول آية مع كلامنا، يعني بيع واضح إلى أجل ثم تأجيل مع الزيادة. ويؤيده بل يدل عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل، هذا التبديل عندكم واضح مو حسنة أو صحيحة، علي بن إبراهيم يعني إبراهيم بن هاشم، سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، دين إلى سنة فيأتيه غريمه دانجي فيقول له علما للمديون، لاحظوا يقول للمديون أنقذني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، هو يطلب 100 قبل الأجل، يقول له أعطيني 80 خلاص أضع عنك شنو البقية، طيب 80 فأنا محتاج له فلوس نقدية، أنقذني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، هذا ما بي شيء، هذا ما بي محذور كما سيأتي، وأنقذني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، يقول لك تسلمني 50 الساعة و50 أنا أمدد لك إياها مو سنة سنتين، وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك. قال عليه السلام لا أرى به بأسا إنه، هذا التعليل محل شاهدنا ولا أصل المسألة مو هي محل كلامنا، التعليل هو يفيدنا، إنه لم يزد على رأسي ماله، ما أخذ منه زيادة، مفهوم شنو؟ أنه إذا أخذ منه زيادة في مقابل الأجل فيه بأس، إنه لم يزد على رأس ماله. قال الله تعالى، الإمام يستشهد بقوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، رؤوس أموالكم إذا أخذتم ما بيها مشكلة. علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض، علله بماذا؟ بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجوز شنو التراضي على التأخير وكان ربا، يقتضي استشهاده شنو؟ لا لا لا، يبدو أن العبارة مو بمختار، يقتضي، يقول هو الإمام ما استشهد بس هو هذا يقتضي، هذا المفهوم اللي يستفاد من التعليل وهو أنه إذا أخذ أزيد من رأس ماله شنو يكون ربا. يقول هذا يقتضي أن يستشهد الإمام بدليل آية الربا وهو قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا 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 أنا اشتبهت أنا بناء آية أخرى أي بمقتضى أصح بمقتضى استشهاده بذيل آية الربا وهو قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا شنو تظلمون. أما إذا أخذت أكثر من رؤوس أموالكم إذن أنتم تظلمون فيكون شنو ربا فتشك أنه. ويدل عليه بعض الأخبار الواردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار عن الحرام. مو هو يريد يأخر وما يقدر يقول له أخر في مقابل زيادة لأن هذا شنو حرام ربا. للفرار عن الحرام يجعل التأخير شرطا في معاوضة أخرى بأن يبيع شيء ويشترط عليه شنو تأخير ذلك شنو لأجل المعاملة الثانية الأولى. واضح هذه طريقة موجودة في الرواية. إمام عليه السلام لو بيقول لو كان المصنف يقول لو كان يجوز أخذ الزيادة في مقابل التأجيل في نفس المعاملة الأولى لا داعي لاختراع هذه الطريقة للفرار عن من عن الحرام. واضح هذا معناه أن أخذ الزيادة في مقابل التأجيل شنو حرام. أخبار الواردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير. كيف يؤخره؟ باشتراط التأخير في ضمن معاوضة ثانية غير مقصودة وإنما الغرض منه شنو الفرار من الحرام غير مقصودة للفرار عن الحرام. هذه رواياتك بها كثيرة. المصنف يعلق يقول فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل حتى صاروا عليهم الصلاة والسلام موردا لاعتراض العامة في استعمال بعضها كما في غير واحد من الأخبار الواردة في ذلك. واضح الكلام. ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة في باب الدين فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئا مخافة أن يطلبه الغريم بشنو بدينه. دائن منه في الشيء فوش يسوي له حتى يرضيه ما يطالب بالدين يطيفة هدية يوصل له شيء حتى شنو حتى لا يطالبه بماذا بدينه. فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئا مخافة أن يطلبه الغريم بماذا بدينه. واضح هذا لا بأس به. خو ليش يطي هدية خو يجي لي لي قدام يقول له أجل الثمن وعاك على فتشي في مقابله. واضح الاستدلال هاي فالطريقة ما كنت أعيلها لو كان يجوز أخذ الزيادة في مقابل شنو التأجيل والإمهال. ها خليط يقصد هل يصل؟ زين. ومما ذكرنا من أن مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها سوينا مصالحة عن من؟ عن التأجيل بالزيادة والمقاولة عليها من غير عقد. يتقاولان بس المقاولة لازمة لأنه إذا ما كانت لازمة ما بيها ضرر، مو ما بيها ضرر، هو يطيف شيء. يتقاولان مقاولة غير لازمة يمكنه أن لا يدفع، فعندما يدفع يدفع برضا الزيادة، ما بيها معذور. واضح يا اللي بيها معذور المقابلة شنو اللازمة بينهما بنظرهما، هذه هي اللي يكون شنو غير جائزة. وبين المقاولة عليها من غير عقد في كل هذه الحالات هو ربا يكون محرم. وظهر أيضا أنه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشيء باشتراط تأخير الدين عليه في ضمن تلك شنو المعاوضة، ما طمانع منا كما ذكرت الرواية. لا، المصالحة المقاولة مو عقد. لا لا، نرد على الثانية المقاولة، والمصالحة عقد. المقاولة الثانية والمعاوضة، ماكو معاوضة. فلازم الثلاثة مو معاوضة. قال وظهر أيضا أنه تجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة. يبيع شكليته بيش بالزيادة، مو شي يسوون بالزيادة بشيء باشتراطي ويشترط عليه تأخير الدين في ضمن تلك المعاوضة. وظهر أيضا من التعليل المتقدم في رواية ابن أبي عمير جواز نقص المؤجل بيش بالتعجيل. المؤجل 100 ينقص يسوي 80 معجل، هذا لا بأس به، ما كمانا من جواز نقص المؤجل ل100 مثلا بيش نقصه بالتعجيل. وسيأتي تمام الكلام في هاتين المسألتين، يا مسألتين يعني المعاوضة اللازمة على الزيادة بشيئين ونقص المؤجل بيش بالتعجيل في باب الشروط أو كتاب القرض إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.